بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا وقفنا في آخر مجلس عند الآية 108 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. يقول الشيخ رحمه الله: أي وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم، أي قسما اجتهدوا فيه وأكدوه، لئن جاءتهم آية يعني تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به. وهذا لا شك أنه الآن واقع في جواب القسم، ليؤمنن به، ومؤكد أيضا. يقول: وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد والعياذ بالله، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا. فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. قال: فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم. فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم، يعني الآيات التي طلبوها فلم يؤمنوا بها، أنه يعاجلهم بالعقوبة. ولهذا قال: قل، يعني يا محمد، إنما الآيات عند الله. يعني كأنه يقول: إني أكل الأمر إلى الله، فالله هو الذي عنده الآية التي أنتم تسألون عنها، وليس عندي، وأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كما سيأتينا في سورة الأعراف. فهذا يدل على تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته وعلمه للغيب، وهذه الثلاث منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الآيات، لا سيما الآيات التي يكون فيها احتجاج مع المشركين. فتنتبهون لهذا، أنه يعني الله عز وجل لماذا يقول: قل لا أعلم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا؟ الأشياء التي ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لغرض، هذا الغرض يكون في تلك السياقات المذكورة نفسها، تمام؟ وهذا يعني يفيد أنه أحيانا الكلام لا يلزم أن تجيب عنه، وهذه فائدة يعني كما نقول تربوية مهمة، أنه أحيانا الكلام الذي يقال لك لا يلزم أن تجيب عنه. لماذا؟ تجيب عنه إذا كان في الإجابة مصلحة، إذا كان ليس في الإجابة مصلحة فالأولى تركه، وإيش كما نقول، وإحالة الأمر إلى من بيده الأمر، وهو الله سبحانه وتعالى، أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء. ليس لي من الأمر شيء. نلاحظ: ليس لي من الأمر شيء، هذه تكررت مع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم، مع نوح، مع هود، مع صالح، مع شعيب، مع لوط، مع إبراهيم، مع كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تكررت أن عبادة الله وأنا لا أملك شيء وإن أريد إلا الإصلاح. فهذه مثل ما نسميها أمور مشتركة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، تأتي أحيانا صريحة في بعض المواقف، وأحيانا لا يذكرها الله عز وجل عنهم، وأحيانا يذكرها الله عز وجل عنهم جملة. واضح؟ طيب، يقول: فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل. يعني أنا مهمتي أني أوضح لكم ما أرسلت به إليكم، اللي هو بيان ما أرسل به، بيان ما أرسل به. فأما ما سوى ذلك فهذا ليس بمهمتي. عرفتم؟ يقول: فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن. ولهذا قال، يعني هذه فائدة التعقيب في الآية، وما يشعركم، يعني كأنه يقول وما يدريكم، تريدون تقربون معناها وما يشعركم، يعني وما يدريكم، لكن الإشعار أقل من الدراية، لأن الدراية فيها نوع علم، والإشعار ها فيها مجرد معرفة أن الشيء كذا وإن لم يكن علما. واضح؟ بل أحيانا قد يكون توقعا، بل أحيانا قد يكون ظنا، يعني ليس له من الحقيقة شيء. فالإشعار يعني مثل ما نقول أدنى حالات المعرفة، والدراية لا شك أنها حالة متوسطة لكن ليست كاليقين. عرفتم؟ واضح عندكم؟ فإذا نقول المعرفة أو العلم درجات، فالشعور يعني مثل ما نسميه هو من أوائل مقدمات العلم. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وطبعا إذا قال الله عز وجل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ها أنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون، لأن هذا خبر من الله عز وجل. يعني لو كنت أنت تقول والله يا شيخ أنا أشعر أن هذا الموضوع غير صحيح، أو أشعر أن هذه الكلمة غير صحيحة، فيمكن ويمكن، لأنك أنت تنسى، تغفل، تسهو، تخطئ. لكن إذا كان الذي يقول وما يشعركم الله عز وجل، لا شك أن هذا يعني كما نقول علم يقيني. أيوة، مثل الترجي لعلكم تفلحون، يعني لكي تفلحوا. فالذي يأتي من الله عز وجل دائما يكون محله ماذا؟ اليقين. لكن بالنسبة لنا نحن لا ندري، لا ندري. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني كأنه يقول لا يشغلنكم شأنهم ولا يهولنكم كثرة ما يطلبون من الآيات، فإنهم لو جاءتهم الآيات لا يؤمنون. واضح؟ فحال الأمر ليس على ظهور الشيء، وإنما على الشعور به، مجرد الشعور به بالنسبة لنا نحن. طيب، قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة. وهذا يا إخوة يدلنا على أمر عظيم جدا، وهو أن الإنسان الذي يستكبر عن الحق من أول مرة قد يحال بينه وبين ذلك الحق أبد الأبد، لأن الله عز وجل نص ونقل أول مرة. ولذلك لا ترد الحق، ما تشك إن فيه حق لا ترد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون مع الخوارج؟ خوارج أهل باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وأخبر الصحابة قبل أن يروهم، فرآهم الصحابة، والذين ناقشوهم وناظروهم هم الصحابة، كأبي أيوب الأنصاري وعلي بن أبي طالب وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين رأوا الخوارج وناقشوهم. فماذا كيف كانوا يتعاملون معهم؟ إذا قال الخارجي شيء ما يردونه. لماذا؟ هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، وأنا يعني أضرب هذا المثال بس حتى يكون مؤكد عندكم، لأن هذا الذي يحتج بحق ضمنه باطل، يعني هو أدخل الباطل في الحق، في اللباس، لباس حق. فأنت إذا رددته تخشى على نفسك أنك تكون رددت الحق. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركونهم حتى ينتهوا مما عندهم، فإذا انتهوا بدأوا بالجواب. وهذا حصل في مناظرة ابن عباس لهم للخوارج ومشهورة ومعروفة، كذلك في مناظرة علي، كذلك في أيضا في خطبة أبي أيوب الأنصاري، وأيضا خطبة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. الأربعة هؤلاء من كبار الصحابة كلهم في مناظرة الخوارج بالذات في قضية النهروان كلهم سكتوا، تركوا هؤلاء يتكلمون ويقولون كل ما عندهم، أعطونا إيش اللي عندكم. هؤلاء يقولون أنتم هذا علي بن أبي طالب لابد أن يفعل، عثمان لابد أن يفعل، فيذكرون كل الأشياء التي. فإذا انتهوا قالوا لهم وأما ما ذكرتم كذا فكذا، وأما ما ذكرتم كذا فكذا، وأما ما ذكرتم كذا فكذا. لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه حريص ودقيق، وقال لأصحابه جيشه قال لا تقاتلون حتى هم يبدأوكم، قال هم سيقاتلون، بل هو قال لهم، قال للخوارج كأني أرى مصارعكم في هذا المكان في هذا الجسر. وفعلا قتلوا كلهم، وأقل ما قيل في عددهم أنهم 2000 رجل. لاحظوا أن علي عنده كما نقول علم وخبر بهم، ومع ذلك تركهم يقولون حتى لا يرد الحق. فإذا قالوا بدأ إيش يميز الحق من الباطل، أما ما قلتم كذا فهو كذا، وأما ما قلتم كذا فهو كذا، وأما ما قلتم كذا فهو كذا. وابن عباس لا فعل أشد، يعني أجاب عن شبهتهم الأولى ثم قال أكفيتم، قالوا نعم، فبدأ بالثانية ثم قال أكفيتم، يعني هل هذه خلاص يكفيكم الجواب فيها، قالوا نعم، فبدأ بالثالثة فقال أكفيتم، قالوا نعم، خلاص ما عندهم حجة. أنا مقصدي من هذا أن كثير من الناس قد يجادلك بحق وباطل، فأنت لا ترد، يعني خلي من الأدب مع النص الشرعي أنك ما ترد حتى ينتهي. فإذا انتهى تقول له هذا حق هذا باطل، فتكون تميز بين الحق وبين الباطل ولا ترد الحق. فهذا من كمال الأدب مع النص الشرعي، ولذلك مثل هذه الأشياء تتكرر عليكم كثير. وبعض الناس نسأل الله العفو والعافية يأخذوا العناد جميل ويركب المراكب الصعبة بسبب أنه والله فلان رد عليه، ولا فلان قال له كذا، ولا فلان قال له كذا. وهذا يعني يحدث من بعض طلاب العلم، فما بالكم من غيرهم من الجهلة. باب عظيم. ولذلك مثل هذه الأشياء جيد أن نستفيد من مثل هذه الآيات في قضية أنه كيف يكون الأدب. والأدب ليس مع هذا الذي يلبس الحق بالباطل، وإنما الأدب يكون ابتداء مني ومنك مع النص الشرعي. جميل، يعني لا يضر الآية إذا استدل بها إنسان على باطل. لماذا؟ استدلاله بالباطل بالآية هو من فساد رأيه، يدلني على فساد رأيه، لا يدلني على أن الآية فيها مشكلة. فالمشكلة في رأيه هو، في فهمه هو، فهمتم؟ نعم. ولذلك أنا ما أرد الآية، الآية حق ولو استدل بها فرعون، عرفتم؟ يعني من كان من الإجرام، كما قال ابن كثير سبحان الله انقلب فرعون واعظا يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول فرعون انقلب واعظ، يعني خايف عليه على قومه، سبحان الله كيف، شوفوا كيف التلبيس. فمثل هذا لا شك أنه حق وباطل يخلط بين الأمرين. جميل، فالإنسان دائما ينبغي عليه أنه يتريث بعدين يبدأ يميز، يقول هذا حق وهذا باطل. لا على ما نقول إحنا، لا تخلط لي جميل العصير بالخمر وتقول لي هذا كله واحد، لا ما هو كله واحد، هذا شيء وهذا شيء. فتبدأ تميز بس بعد ما يقول ويخرج ما عنده. فإذا أخرج ما عنده أنت تبدأ تظهر له الحق وتظهر له الباطل، تميز بعضه من بعض. طيب أعيد مرة أخرى، يقول أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم. يعني ما هي العقوبة التي يجعلها الله عز وجل عليهم؟ ها؟ أنه يقلب قلوبهم فتصبح قلوبهم لا تعرف حق ولا تنكر باطل، صلى الله العفو والعافية، بل إنها منتكسة كما قال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيصبح هذا الران يغطي على هذه القلوب وتصبح نسأل الله العفو والعافية معكوسة، ترى الباطل حق وترى
ترى الحق باطل، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين والمنافقات بأنهم إيش؟ ها، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ: بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. يقول: وهذا من عدل الله. يعني الله عز وجل لماذا يقلب قلوبهم؟ لماذا يمنعهم، يكون يجعل بينهم وبين الإيمان حائل؟ يقول: هذا من العدل. كيف العدل؟ وحكمته بعباده: فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحواله. واضح؟ كأنه يقول: إنكم أنتم الذين أغلقتم الباب. الله عز وجل فتح لكم الباب وأعطاكم الطريق، نور لكم الطريق، ولكن أنتم إيش؟ أنتم الذين أغلقتم، فامتنعتم ولم تسمحوا لأنفسكم بأن تروا النور. فعاقبهم الله من جنس فعلهم، فعاقبهم الله من جنس ماذا؟ فعلهم. فعلوا شيء وعاقبهم الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يمكرون ويمكر الله، يكيدون يكيدهم الله، يخادعون يخدعهم الله. يعني كما نقول، هذا كله ماذا يكون؟ جزاء لهم على فعلهم، جزاء لهم على فعلهم. فمن خادع خادعه الله، ومن مكر مكر الله به، ومن كاد كاده الله. ولذلك مثل هذه الأشياء يعني ينبغي الإنسان أنه يخاف منها. أنا وأنتم أولى الناس أن نخاف منها قبل المدعوين. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن نحتال على الله. يعني هل يمكن أننا نحتال على الله عز وجل؟ إذا لماذا نقعد على ما نقولون يعني العوام عندنا، لماذا نقعد نلف وندور؟ واضح؟ يعني كونك تخطئ تذنب وتستغفر خير من أنك تبدأ تتأول وتقول لا هذا كذا وهذا كذا، هذا يكون وهذا ما يكون، فتبدأ إيش؟ تتأول وتفعل في شريعة الله عز وجل ما ليس منها، وأنت تعرف أنه هذا ليس كذلك. واضح؟ هنا نفهم لماذا السلف بعضهم كان يعني يصيبه الإصفرار إذا سئل سؤال، إذا أراد أن يفتي يصيبه الإصفرار. ليش؟ خوف من الله، إنه يعني مثل ما قال ابن القيم، هو يريد أن يوقع عن الله. الذي يريد أن يقول شيء عن الله عز وجل لابد يعرف عظمة الله. ليس من السهولة بمكان أني أنا أقول والله إيه هذا حلال ولا هذا حرام، ولا إيه هذا الله عز وجل شرع فيه كذا والله عز وجل شرع فيه كذا، وأنا ما هو الأمر عندي واضح مثل الشمس. لذلك كانوا يخافون. فبعض الناس يظن أن هذا الخوف هو ورع، مثل ورع الصوفية. لا، يعني مثل ما تدعي الصوفية في قضية الورع. جميل، نقول لا، ليس كذلك، بل هذا استحضار لعظمة الله عز وجل، واستحضار لعظمة المسألة التي هو يريد أن يقولها على الشارع. فهو رأى يعني كما نقول أنه يعني كأنه يريد أن يصعد لأمر بعيد جدا، ولذلك بدأ يخاف، بدأ إيش؟ يقلق، بدأ ينظر إلى الأمر ويفكر فيه. ولذلك كثير من الأئمة ستجدون أنه إذا سئل أطرق. إيش معنى أطرق؟ يعني مثل ما نقول نحن جلس يفكر، ليس لأنه لا يحفظ الحديث، ربما هو يحفظ 100,000 حديث وأكثر. جميل، ربما يعرف في المسألة أقوال كثيرة، لكن يفكر أنه ما هي المآلات التي ستؤول إليها هذه المسألة التي هو سيقول فيها. ولذلك هذه المآلات هي التي يصير إليها، والناس سيأخذونها عنه. لذلك لما قيل للإمام مالك يعني أنه كيف نقول للناس، قال أقول لهم أن الإمام مالك يقول لا أدري. يعني ما يضر أنك تقول أن الإمام مالك يقول لا أدري، ولا أني أفتي وأنا في أدنى تردد عندي في هذه المسألة. ولذلك أنا أقول من الأشياء المهمة أن نحاولوا إن الفتاوى ما تصدر من واحد منكم، ما يضر حتى لو كان أخوك بعيد بالسماعة. الآن يسر الله عز وجل وسائل الاتصال، اتصل عليه وقل له يا أخي أنا وردتني المسألة الفلانية كذا 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 كذا، ماذا تعرف فيها؟ ربما أنت حافظها حفظ مثل اسمك، لكن ما يضر. أنت لما تضم رأي أخيك ورأيك ترى أنه فعلا الأمر أوضح، لا شك أن هذا أبرأ لذمتك وأقوى لدينك
فكيف إذا كنتم ثلاثة؟ كيف إذا كنتم أربعة؟ لذلك مثل هذه الأشياء الاستعجال فيها دائما يوقع في المهلكات ويوقع في المشاكل ويوقع حتى في سوء الظن بين الدعاة أنفسهم. ويا ما رأينا، والذي جرب في الميدان يعرف مثل هذه الأشياء. ولذلك مهم جدا أن الإنسان أولا يخاف من مسألة الفتوى، ثانيا يشاور، وثالثا ما يستعجل حتى يفكر فيها وفي مآلاتها. ليس فقط تفكر في المسألة ودليلها وأقوال العلماء فيها، قد يكون هذا سهل، والآن مع التقنية بسهولة جدا تستطيع أن تخرج كل الأقوال، لكن هل يصلح أن يفتى الناس اليوم بهذا أو لا؟ كيف سيفهمها الناس؟ هل هذا يزيد في إيمانهم ولا ينقص في إيمانهم؟ أحيانا تفتي الناس فتوى وستكون صحيحة، ونسأل الله العافية تكون فتنة للناس. وهذا الذي حدث من الخوارج ومن غيرهم من الفرق الضالة، هم افتتنوا بشيء. لا تظنوا أن المسألة سهلة يعني. طيب نعود، يقول: وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط. شفتم الغلط الذي وقعوا فيه؟ أنهم ظنوا أن الإيمان والهداية هي من عند أنفسهم. يقول هذا من أكبر الغلط، الشيخ السعدي يقول هذا من أكبر الغلط. طيب يقول: فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة مثال مما طلبوا من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم، وكل هذه الأشياء طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وحشرنا عليهم كل شيء. الله عز وجل يقول: لو زدناهم وحشرنا عليهم كل شيء، يعني جمعنا لهم هذه الأشياء جمعا جميل، حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات. وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق، أن يكون مقصوده اتباع الحق. انتبهوا لهذه الكلمة، لأن هذا القصد ليس سهل. قال: ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك، ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. طبعا الشيخ ذكر ما هي هذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل توصل للحق، سماها الأسباب المؤدية إلى المطالب العالية، ذكرها تباعا في آخر كتابه تيسير اللطيف المنان. تيسير اللطيف المنان موجود ترى في الشاملة، اكتب الأسباب أو المطالب العالية ستخرج لك الأسباب الموصلة إلى المطالب العالية، جميلة وجيدة، وجيد تشرحونها للناس، جيد يعني يسمعونها منكم، يعني أولادكم إخوانكم زوجاتكم، ترى مفيدة مفيدة جدا. طيب قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول الشيخ، يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ماذا يصنعون هؤلاء الشياطين؟ قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء. لماذا يغتر به السفهاء؟ لماذا لا يغتر به العلماء؟
مزخرف.
لأن العلماء يكشفون هذا الغطاء الساتر الرقيق هذا، ويعرفون ماذا تحته من الباطل. أما السفيه فهو ينظر إلى ظاهره، والله هذا الرجل يستشهد بالآيات، هذا الرجل يذكر الحديث، وربما نعم يستشهد بالآية أو يذكر الحديث، لكن نسأل الله العفو والعافية يفسره بباطل. ما يفسره بحق. فهذا لا شك أنه عظيم. قال: وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يقول: ولهذا قال تعالى: ولتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك. وليرضوا، أي بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم، وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة وهم العلماء والحكماء، قال: فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات. ما معنى تخلبهم؟ الخلب ما هو؟ إيه يخلب، ما معنى يخلب؟ أيوة، كيف تكون المخالب؟ أيوة أيوة. فهذه الشبهة ما تختطف عقله، هذا معنى تخلبهم. ولذلك يقولون فلان ذي خلب، يعني ذي عقل. جميل. والمخلب يعني مخلب الطير، وكذلك المخلب الذي يحصد به، كله لأنه إيش؟
يخدش.
إيه يخدش بسرعة، عرفتم؟ يعني يخدش ويجرح بسرعة. ولذلك كما يقال العلم يثبت، وأما الشبهة فتخطف. الشبهة ما تثبت لكنها تخطف. لذلك قال الإمام مالك: والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فمعنى تخطف إنها يعني مثل ما ذكرنا عن الطير، لما يعني الصقر مثلا، ولا لما يمسك بالحمامة ماذا يصنع؟ يخلبها، فهو يغرس مخلبه فيها فيجرحها، خلاص تنشل حركته. واضح؟ لكن ليس كل الحيوانات تستسلم لهذا المخلب، فهناك حيوانات تقاوم هذا المخلب فتكون أقوى ولا يؤثر فيها هذا الجرح. ولذلك ليس كل شيء يستطيع الصقر أن يصطاده، أو تستطيع الحدأ أنها تمسك به، وغير ذلك من الحيوانات ذوات المخلب. فالمسألة تحتاج إلى تفكير. طيب، يقول: ولا، يعني العقلاء والعلماء، ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها، ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. فإذا العبرة عندهم بإيش؟ بالمعاني وليست بالألفاظ أو التمويهات. يقول: ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه، قال: أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى. قال: ومن حكمته في أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه. يعني هذه أعظم فتنة، يعني قصدي أعظم نتيجة للفتنة. لماذا تقع الفتن؟ لماذا دائما يلتبس الحق بالباطل على بعض الناس، ويروج الناس للباطل، ويكون كما نقول للباطل دولة وصولة؟ الشيخ يقول: لأن الحق يثبت ويقوى إذا وجد من يصارعه.
فأما لو صار الحق كما نقول نابت في مكان لا يصارع فيه ولا يقاوم فيه يصبح ضعيف، مثل النبتة التي تنبت في الظل جميل وبعيدا عن الهواء، والنبتة التي تنبت في الشمس وتكون معرضة للهواء. بلا شك التي تنبت في الشمس تكون معرضة للهواء تكون أقوى، واضح؟ بينما التي تنبت في الظل تذبل بسرعة وتموت بسرعة أيضا ولا تستطيع أن تقاوم. واضحة عندكم هذه ولا ما اشتغلتم بالزراعة؟ طيب، يقول أعيد: فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون، كما قال الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك الله عز وجل حاج المشركين: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ عرفتم؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ عرفتم؟ فالله عز وجل لما يضرب هذه الأمثال ويحاج المشركين في كثير من موصوفات معبوداتهم ومن حججهم التي يقولون، إنما ليظهر الحق. عرفتم؟ فالنفي متضمن لإثبات، فالنفي متضمن لإثبات. قال ثم قال سبحانه: أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول: أي قل يا أيها الرسول: أفغير الله أبتغي حكما، يعني أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما فهو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر، الذي له الخلق وله الأمر، الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قيلا. لماذا؟ لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة، أحكام القرآن كلها مشتملة على الحكمة وكلها مشتملة على الرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال: ولهذا تواطأت الأخبارات أو الإخبارات، فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. طبعا هذه الإخبارات تجدون المفسرين يذكرونها في تقريبا عند الآية العاشرة والحادي عشر من سورة المائدة، جميل، وكذلك أيضا يذكرونها ها عند في الكتب التي كتبوها عن اليهود أو عن النصارى، مثل مثلا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، بداية الحيارة، الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، هذا للقرطبي رحمه الله، وهو قرطبي معاصر للقرطبي صاحب التفسير لكنه ليس صاحب التفسير، وغيرها من الكتب التي كتبت في الرد على اليهود أو الرد على النصارى. فيذكر العلماء هناك ماذا؟ الشواهد من التوراة والإنجيل التي تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم وصف تفصيلها فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول الشيخ: أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه سبحانه، لا مبدل لكلماته، حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. كل اقتراحاتكم يعني هذا في مضمونه الرد عليهم، لأنهم هم الآن يقترحون الآيات التي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها،
كأن الله عز وجل يقول إيش؟ قد أعطيناك يا محمد من الآيات ما هو خير من الآيات التي طلبوها، ما هو خير لهم من الآيات التي طلبوها. لاحظتم هذا؟ لاحظتم هذا المعنى؟ إيه، فهذا مهم، لأن هذا الآن يتضمن الرد عليهم فيما طلبوا. يقول نعم، وهو السميع سبحانه لجسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، نسأل الله العفو والعافية، وليس تبعا لأمر الله وشرعه، وعلومهم ليس فيها تحقيق، بل هي مبنية على الظن، كما قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يقول وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق. سواء الطريق ماذا؟ أوسطه وأعدله. يقي سواء الطريق فالمقصود أوسطه وأعدله. قال بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحواله، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي. فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه، الطرق الموصلة إلى معرفة الحق والطرق الموصلة إلى معرفة الباطل. قال سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هنا الآن سيضرب الله عز وجل لنا مثل من الأمثلة على القواعد السابقة، القواعد التي قررها سبحانه وتعالى في الآيات السابقة. الآن سيأتيكم مثال تطبيقي على مسألة واحدة من مسائل المشركين، وتشوفوا كيف أن حكم الله عز وجل أحكم وأعدل وأفضل وأوضح، وهو الصراط المستقيم. وحكم هؤلاء ليس له أي قاعدة يبنى عليها، وإن كان في ظاهره بعض المصالح. طيب، يقول يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم، فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. قال: ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة ماذا؟ الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال لأن الحرام قد فصله الله. هنا قال: وقد فصل لكم ما حرم ما حرم عليكم. عرفتم؟ قال: فما سكت الله عنه فهو حلال لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام، ومع ذلك فالحرام قد فصله الله وأوضحه، قد أباحه عند الضرورة والمخمصة يعني الشدة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى وعدد المحرمات، ثم قال: فمن اضطر في مخمصة يعني مجاعة غير متجانف لإثم يعني غير مائل إلى إثم فإن الله غفور رحيم. يقول: ثم حذر عن كثير من الناس فقال: وإن كثيرا يعني من الناس لا يضلون بأهوائهم، يقول أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. طيب، قال: وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبهة بحسب أهوائهم الفاسدة. والآن سنأخذ هذه الشبهة وكيف جرهم الهوى إليها. قال: وآرائهم القاصرة، فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه سبحانه. قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقول: المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده، فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب، ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد إيش؟ إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر. يقول: وهذا من الإعراض، يعني سببه الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. يقول: ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت. يقول: وهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، وقد يكون في الدنيا، لكن الجزاء الأصل فيه هو أنه في الآخرة. قال: يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته، يعني إذا حصل ذلك في الدنيا. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول: ويدخل تحت هذا المنهي عن ما ذكر عليه اسم غير الله، لأن الله عز وجل هنا قال: لم يذكر اسم الله عليه. طيب والذي ذكر اسم الله اسم غير الله عليه من باب أولى. إذا كان متروك التسمية يحرم فماذا؟ فالمسمى عليه غير الله من باب أولى، لأنه شرك، نسأل الله العافية. قال نعم، ويدخل في ذلك متروك التسمية نعم مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء خلافا الشافعية. نعم. يقول ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. قال ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ونص الله عليها بخصوصها في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة. يقول ولعل سبب نزول الآية لقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يقول يعني بغير علم، فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة وكانوا يستحلون أكل الميتة، شفتم المثال، فقالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان أتأكلون ما قتلتم، يعني ما ذبحتم أنتم بأنفسكم، ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون بذلك الميتة. يقول الشيخ وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا لمن قدم هذه العقول الفاسدة على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. قال ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه وإن أطعتموهم، يعني في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، إنكم لمشركون. يقول الشيخ لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوها لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شهد لها بالقبول قبلت وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب. لماذا؟ لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، إن الله عز وجل أثبت هنا وحيا للشيطان. قال فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله، ما لا يحصيه إلا الله. قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يعني المثال الأول مثال الميتة واستحلالهم لها، المثال الثاني الآن الذي سيأتينا أنهم يقولون لا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. طيب إذا كنتم كلكم رسل فمن المدعوون؟ شفتم كيف العقول أحيانا؟ إذا كان جبريل ينزل عليهم كلهم فمن المدعو؟ فهمتم؟ هؤلاء لا عقول لهم.
وستأتي أيضا أمثلة أخرى. يقول تعالى: أو من كان يعني من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها، يعني قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله الذي أنقذنا، الحمد لله الذي أحيانا. قال: فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساوين، فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال. ولهذا قال: وكذلك جعلنا في كل قرية إيش؟ أكابر مجرميها، أي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم ليمكروا فيها، يعني بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل، وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، خادعون الله وهو خادعهم. يقول: وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدون في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداول بينهم وبين أعدائهم حتى يداول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين. وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا. إيش الدليل على أنه حسد وبغي وأنه ليست شبه حقيقية؟ فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله الله على أيدي رسله وتحجر على فضل الله وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين، فاضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا الجواب دقيق وقوي جدا، مثل قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ليس الأمر إليكم أصلا، لستم أنتم الذين تختارون إن هذا حلال وهذا حرام، هذا الأمر لله. وهنا نفس الكلام: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني اختيار الرسل ليس إليكم، حتى تقولوا والله نحن نريد أن نعطى مثل ما أعطي الرسل، أو يأتينا بالوحي من يأتي الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال يعني الشيخ في معناها: فمن علمه يصلح، فمن علمه الله يصلح لها ويقوم بأعبائها، وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا، أصلا بالرسالة وتبعا يعني يكون من أتباعه. فالله عز وجل اختار المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا أصحابه، واختار الأنصار ليكونوا أنصاره. لا شك أن الله عز وجل اختار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا جميل، واصطفاهم لعلمه بأنهم هم المستحقون. يقول: ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. يعني العاقل جميل يضع أغلى ما عنده جميل عند من يستحق ولا عند من لا يستحق؟ عند من يستحق فقط، هذا هو العاقل، واضح؟ ولذلك يعني هذا فيه إزراء بعقولهم أصلا. يقول: وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود سبحانه كثير الإحسان، فإنه حكيم أيضا في المقابل، لا يضع جوده إلا عند أهله، لا يضع جوده إلا عند أهله. ولذلك قال المشركون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كيف رد الله عز وجل؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فكما أنهم راضون بقسمة المعيشة، فلماذا لا يرضون بقسمة النبوة؟ هم في قسمة المعيشة ما يرضى الواحد السيد الغني منهم أنه إيش يتقاسم ماله هو وعبده سواء، فضلا عن أنه يأخذ ماله كما نقول ثروته وجاهه ويعطيها لعبده ولخادمه، ما يقبل هذا أصلا، هو ما يقبل أن خادمه يأكل معه، فضلا عن أن يقبل أنه يكون هو سيده. فإذا كنتم أنتم لا ترضون هذا في أمور دنياكم، كيف ترضون من الله عز وجل كذلك؟ يعني تطلبون من الله عز وجل ذلك في مسألة النبوة. فرق كبير بين مسألة المعيشة ومسألة النبوة. المعيشة كل أحد يحتاجها، وأما النبوة فهي اصطفاء واختيار. يقول: ثم توعد المجرمين فقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل، كما تكبروا على الحق أذلهم الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم، لا ظلما منه تعالى بل عدل وجزاء وافد. قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول الشيخ، يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله، أن من انشرح صدره للإسلام أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق، وأن علامة من يرد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل خير، نسأل الله العافية، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه، وهذا سببه عدم إيمانهم، وهو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان والعياذ بالله، وهذا ميزان لا يعول جميل يعني لا يرجح، وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فييسره الله للعسرى. فهذه من السنن الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل. طيب نقرأ الآيتين هذه. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يقول مستقيما أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر، ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم، وعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلهذا قال لهم دار السلام عند ربهم. قال وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك، وغير ذلك من المنغصات. ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وهو وليهم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم سبحانه، وأعانهم على طاعته، ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته. اللهم لا تحرمنا فضلك. وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه، فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الشياطين كلها، شياطين الإنس وشياطين الجن. اللهم ارفعنا بالقرآن، اجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارشدنا يا رب العالمين لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك أنت السميع العليم. جزاكم الله خير. إذا في سؤال، في إشكال، في شيء، جزاكم الله خير. شكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.